أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استعرض المصنف قدس سره للروايات الدالة على حجية الاستصحاب، بعد ذلك ذكر عنوانا مدى دلالة الأخبار، صفحة 314 في هذه النسخة التي بين أيدينا. قال قدس سره: إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهنالك أخبار خاصة. عندنا الروايات، ما تقدم من الروايات، صحاح زرارة الثلاثة، رواية محمد ابن مسلم، وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المكاتبة، مكاتبة علي بن محمد القاساني، هذه كلها روايات استدل بها على حجية الاستصحاب بشكل عام من دون أن تختص بمورد من الموارد. نقدر نسميها بالأخبار العامة الدالة على حجية الاستصحاب، لا مشاحة في ذلك، لا مشكلة في هذا الاصطلاح. وهنالك أخبار وردت في موارد خاصة أيضا الدعية دلالتها على حجية الاستصحاب، أو نقدر نسميها بالروايات الخاصة الدالة على حجية الاستصحاب، لأنها واردة في موارد ماذا؟ واردة في موارد خاصة. الروايات المتقدمة ما واردة في موارد خاصة، لم ترد في موارد خاصة. حتى بالنسبة إلى الصحاح، نحن تمسكنا ماذا؟ بماذا؟ بإطلاقها. هي صح واردة أنه في بعض الجسم أنه واردة فيما يتعلق ماذا في الموضوع، لكن ربما تكون في بعض الفقرات واردة مثلا في الوضوء إلى آخره، لكن بشكل عام إذا قرأنا الرواية بشكل عام لا، أنه بالتالي ليس هنالك. وإن أشكل بعض قال أنه بالتالي هي مختصة مثلا في الموضوعات، مختصة في باب الوضوء، لكن تقدم الكلام على ذلك، على أن الإمام عليه السلام في نهاية الرواية، في بعض الروايات اللي يشكل عليها أنها خاصة، أنه ذكر قاعدة عامة، من خلال هذه القاعدة نفهم على أنه ماذا؟ على أن الاستصحاب يكون حجة في كل الموارد، في جميع الموارد، سواء كانت موضوعات أو كانت أحكام شرعية. فإذا الروايات المتقدمة هي روايات عامة على حجية الاستصحاب، والمراد من العموم وهو هذا المعنى، أنها لم ترد في مورد خاص، لم ترد في باب معين. الإمام عادة نلاحظ في الروايات المتقدمة أنه يعطي حكما عاما، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تنقض اليقين مطلق المتيقن، سواء كان هذا المتيقن موضوعا أو كان حكما، فضلا إذا كان موضوع خاص ما ناظر إلى على أي حال. أكو عندنا روايات خاصة، طبعا يذكرها الشيخ أنه شيخ الأعظم قدس سره في فرائده الجزء الثالث، يذكرها بعض هذه الروايات، هي روايات خاصة أيضا دالة على حجية الاستصحاب. منها رواية عبد الله ابن سينا، هاي الرواية اللي يذكرها هسه هنا الشيخ المصنف يقول إحنا نذكرها للاستناس. ليش للاستناس؟ لأنه تقدم الروايات المتقدمة فيها الكفاية على حجية الاستصحاب مطلقا، بغض النظر عن ماذا؟ عن الأبواب الفقهية في كل الموارد، لكن عندنا هاي روايات خاصة يريد يشير لها المصنف، يقول نذكرها للاستناس. بها رواية عبد الله بن سنان: الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. الرواية أحبتي هذه يراجعها الأحبة في الوسائل، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث ماذا؟ الحديث الأول. قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني بعدما سئل شخص بالتالي ماذا أعار ثوبه للذمي، زين الذمي كما تعلمون هو كافر، فهنا هذا السائل يقول أنا انطيت ثوبي أعرته لذمي بعد ما يرجع لي أنا بالتالي أغسله أم لا، أغسله أم لا؟ قال الإمام عليه السلام ماذا؟ السائل قال فهل علي أن أغسله؟ الإمام أجاب أنه لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجيس، أنه نجسه. قال أبو عبد الله عليه السلام لاحظ أنه صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك محل الشاهد، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه، أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. إذن البناء على طهارة الثوب اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على جريان قاعدة الاستصحاب، فإن الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب هنا. هذا الشخص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الشخص قبل أن يعير ثوبه للذمي كان يقطع بطهارة ثوبه، بعد أن أعاره وأرجع الذمي الثوب إليه بعد الإعارة شك في ماذا؟ في ارتفاع الطهارة، شك في حصول النجاسة، حينئذ يبني على ماذا؟ اليقين المتقدم وهو طهارة الثوب، ولا ينقض ذلك اليقين إلا إذا علم أن الذمي قد نجس ثوبه. واضح على أنه بالتالي هذه الرواية أنه فيما يتعلق هذه الرواية في 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 بناء على حجية الاستصحاب. واضح حبتي؟ بل إلا أنه بالتالي هذه الرواية هي مختصة باستصحاب الطهارة، وإذن هي واردة في مورد خاص في استصحاب الطهارة دون غيرها، لذلك ماذا؟ تجعل مؤيدة لما يدل على حجية قاعدة الاستصحاب. التفتوا أحبائي، يعني الإمام هنا ما أنطى قاعدة عامة أنه في كل الموارد، تكلم عن طهارة هذا الثوب وأن هذا الثوب يبنى على طهارته لأنه كان على هسه يجي فقيه على سبيل المثال وله الحق في ذلك بأن يقول أنه البناء على اليقين السابق لا خصوصية له بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطهارة أو الثوب أو إلى آخره، طهارة الثوب لا خصوصية لطهارة الثوب. إذا كان البناء على اليقين السابق ثابت هذا لا يختلف فيه بلحاظ متعلق اليقين، سواء كان المتعلق طهارة الثوب كان المتعلق شيئا آخر، ما دام أنه بالتالي اليقين السابق هو الحاكم عند الشك فيه ونبني عليه هذا لا يختل بلحظ المتعلق. يعني كأنه هكذا أريد أن أقول أن هذه الرواية يمكن بالتالي التعدي فيها من موردها الخاص اللي هو حجية الاستصحاب بلحاظ طهارة الثوب إلى حجية الاستصحاب في بقية الموارد غير طهارة الثوب بالجزم بعدم الخصوصية، ومن يجزم بعدم الخصوصية فإنه لا يلام في ذلك، خاصة بلحاظ ماذا؟ الروايات المتقدمة. على أي حال أنه بالتالي يمكن أنه التعدي، هذا اللي ذكر المصنف هنا أحبتي. يبقى أنه يقول لدينا بحث مهم وهو البحث عن مدى دلالة الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. هسه احنا الآن احنا اثبتنا حجية الاستصحاب بلحاظ الأخبار المتقدمة، هسه عندنا أخبار عامة عندنا أخبار خاصة، الأخبار الخاصة نلزم بعدم الخصوصية فيها بلحاظ الأخبار العامة، هو شلون الفقيه يلزم بعدم الخصوصية؟ عنده أخبار عامة من خلالها يفهم على أنه هذه الروايات الخاصة تطبيق لتلك القواعد العامة اللي ذكرها الإمام عليه السلام في الروايات المتقدمة. الآن أكو بحث وهو مدى دلالة هذه الأخبار؟ وشنو مدلول هذه الأخبار؟ بلحاظ بعض التفصيلات، مثل إيش؟ مثل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بعد مثل إيش؟ مثل الشك في المقتضي والشك ماذا؟ والشك في الرافع. ما هو دلالة الأخبار؟ هو دلت على حجية الاستصحاب، لكن الاستصحاب دلت على حجية الاستصحاب في خصوص الموضوعات أو حتى ماذا؟ حتى في الشبهة الحكمية. زين، الاستصحاب حجة حتى بلحاظ الشك في المقتضي أو لا، أنه حتى بلحاظ الشك في الرافع. هذه تفصيلات نحتاج إلى ماذا؟ إلى استنطاق واستظهار الروايات بلحاظ أنه هذه التفصيلات لن يهمنا حتى نقول أنه هي دلت على حجية الاستصحاب. هو هذا استصحاب بشكل عام، لكن استصحاب الخصوص، استصحاب الموضوعات لو يشمل لنا شنو؟ استصحاب الأحكام. هذه قضية مهمة وقد وقع النزاع والكلام فيها. زين، هي دلت على حجية الاستصحاب، لكن شنو؟ سواء أكان الشك في المقتضي أو خصوص فيما لو كان الشك في الرافع، هذا أيضا بحثه لا بد من استظهار الروايات واستنطاقها لهذا الأمور. نأتي الآن فيما يتعلق بالشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. يذكر أن المصنف قدس سره رأي صاحب الحدائق باعتباره أنه هو ماذا؟ هو من الأصوليين، صاحب الحدائق. جيد، ذكر أنه التفصيل عندنا هنا شنو عندنا؟ بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. هذا التفصيل منسوب إلى ماذا؟ كما قلت لكم أحبتي، إلى ماذا؟ إلى الإخباريين. أي أن الاستصحاب إنما يكون حجة في خصوص الشبهات الموضوعية، ما يشمل الشبهات الحكمية. الشبهات الحكمية يجري فيها الاحتياط، الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية. مثل إيش؟ مثل ما لو تيقن الوضوء، الوضوء بالتالي موضوع، هذا الوضوء، شك في ماذا؟ في الوضوء، شك في ماذا؟ مثلا على سبيل المثال فالموضوع آخر، فإذا تيقن في الوضوء وشك في ماذا؟ حصول الحدث، أو تيقن بالليل وشك في طلوع الفجر، وهكذا. هاي كلها ماذا؟ هاي كلها بالتالي أنه موضوعات، يعني أنه لدي يقين سابق بموضوع وشك لاحق بارتفاع هذا الموضوع، يجري الاستصحاب. ولا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما لو تيقن الشخص على سبيل المثال في الشبهة الحكمية أنه لو تيقن بوجوب صلاة الجمعة عند الحضور، لو كان الإمام موجود عليه السلام حاضرا غير غائب، لا إشكال في وجوب الجمعة، صلاة الجمعة في يوم الجمعة، لكن مع الغيبة يشك في بقاء هذا الوجوب، يقول هنا بعد ما يجري الاستصحاب، وإنما أنه ماكو مجال لجريان الاستصحاب، وإنما في مورد الشبهات الحكمية أنه بالتالي نلجأ إلى ماذا؟ إلى العمل بالاحتياط. هذا التفصيل كما ذكرت لكم أحبتي ذكره صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق، وهذا في الواقع شنو؟ هذا التاني الرأي المنسوب إلى ماذا؟ إلى الإخباريين. حتى صاحب الوسائل كما تعلمون، صاحب الوسائل أيضا من الإخباريين، ذكر في ذلك على، شوفوا هاي هنا، ذكر ماذا؟ ذكر في كتابه الفصول المهمة أن الشك لا ينقض اليقين أبدا، وإنما ينقضه اليقين. ذكر بعض روايات الاستصحاب، وذكر بعد ذلك أن الأخبار وإن كانت دالة على حجية الاستصحاب، إلا أنها لا عموم ولا إطلاق فيها بحيث تشمل الشبهات الحكمية، فلا بد، هذا الكلام لماذا؟ المن هذا؟ هذا للحر العاملي، فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منها هو خصوص الشبهات الموضوعية. هذا بعد منه هذا صاحب الوسائل، إذن صاحب الوسائل صاحب الحدائق وغيرهم من الإخباريين فصلوا. يقول هسه إحنا بالتالي كون نرجع للروايات المتقدمة وكون نستنطقها، هي خلينا نشوفها أنه يستظهر من عندها هذا التفصيل، أو أن الروايات المتقدمة عندنا 5 روايات تقدمت، 3 لزرارة، 1 لمحمد بن مسلم، وعندنا مكاتبة للقاساني، أنه إحنا شو نستفيد منها؟ نستفيد من هذا التفصيل، يستظهر من هذا التفصيل أو لا يستظهر من هذا التفصيل. وذكروا قال ومما يؤيد أنه هم يعني ذكروه كمؤيد للتفصيل اللي ذكروه، أن الاستصحاب حجة في خصوص الموضوعية، شبهات الموضوعية، وما إيش من إنها الشبهات الحكمية. إذا أنا كنت متيقن بحكم وشكيت بارتفاع، يقولوا لا، هنا نرجع إلى الاحتياط. اللي يأكد هذا الأمر يقول بعض الأخبار اللي هي واردة أصلا في شبهات الموضوعية بالخصوص، مثل يقول مثل صحيح الزرارة الأولى الواردة في نواقض الوضوء، هذا موضوع أنا متيقن من أني متوضئ ثم بعد ذلك شككت في الرافع في الحدث اللي هو النوم، هذا بالتالي موضوع على يتحال، هذا ما ذكر. وكما في صحيحته الثالثة الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة، موضوع هذا مو حكم. هنا المصنف يذكر بعد أن ذكر رأي الإخباريين والتفصيل اللي ذهبوا له، الآن إحنا كنا نستنطق الروايات، مناقش توين ذكرها في صفحة 315 بقوله بعد أن بيّن مختار الإخباريين والتفصيل الذي ذهب إليه الإخباريون، قال قدس سره ولكن الإنصاف، يعني هنا شنو لكن الإنصاف؟ قاعد يستنطق الروايات، قاعد يستظهر الروايات، هل يستظهر من هذه الروايات التفصيل على أن الاستصحاب حجة في خصوص الشبهات الموضوعية وليس حجة في بلحاظ الشبهات الحكمية؟ الآن يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى بيان الحق في المسألة، وهو هذا جواب للإخباريين على دعوة الإخباريين. إذ ادعوا قالوا أن الأخبار لا إطلاق، هذه هي دعواهم، أن الأخبار المتقدمة أخبار الاستصحاب لا إطلاق لا عموم فيها. أجاب قال بل أنها هذه الدعوة دعوة غير صحيحة، لأنه بالتالي الإطلاق بعضها الإطلاق فيه واضح والبعض الآخر العموم فيه واضح، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي تكون هذه الأخبار ظاهرة ظهورا واضحا في الشمول للشبهات الحكمية، ليست هي مجملة حتى بالتالي نقتصر على القدر المتيقن كما ذكر ذلك صاحب الوسائل قدس سره، اللي وشن قدر المتيقن الشبهات الموضوعية، بل هنالك إطلاق وعموم غاية في الوضوح. مثل إيش؟ مثل قول الإمام في بعض الروايات كما ورد في صحيح زرارة وغير صحيح زرارة، ولا ينقض اليقين أبدا أبدا بالشك، أو قوله ولا ينقض اليقين، ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك ينقض الشك باليقين، أو قوله عليه السلام من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. هاي شنو هذا؟ هذا خلنا نتمسك بإطلاق مطلق اليقين، سواء أكان اليقين بموضوع أو كان اليقين بحكم، أنت ليش تقيد هذا الإطلاق؟ ليش تقيد هذا الحكم هذا العموم؟ التقييد يحتاج إلى دليل، أنت ليش تقيده؟ وإن الرواية كما في الرواية الأولى صحيح الزرارة الأولى وردت في النواقض، لكنه في ذيلها أعطى قاعدة عامة، لا ينقض اليقين أبدا بالشك. اليقين قاعدة عامة تتناسب مع ماذا؟ تتناسب فيما لو كان متعلق اليقين موضوعا أو حكما، أنت ليش تقيد؟ واضح أحبتي؟ مضافا إلى ذلك أنه في بعض الأخبار ورد تعليل من قبل الإمام، وهو لزوم المضي على اليقين وحرمة النقض، فإن الشك لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. زين، هذه التعابير، وهو بالتالي أنه هذه التعبير وهو أن يناط الحكم بمطلق اليقين وبقطع النظر عن ماذا؟ عن متعلق هذا اليقين. هذا مبني على شنو؟ على مبني على الفهم العرفي. هو الإمام في مقام إعطاء قاعدة عامة اللي يناسب على أن الشك ما ينقض اليقين، مو في خصوص الموضوعات. العرف ما يفهم هذا المعنى. مناسبات الحكم والموضوع تأبى ذلك، تأبى التخصيص. أنت ليش تخصص؟ واضح التعليل، قاعد يقول طبيعة الشك لا تقف بوجه اليقين، بعد ليش تخصص اليقين بخصوص الموضوعات؟ فإذن المناسب بحسب الفهم العرفي، بحسب المحاورات العرفية الجارية، أن الذي يناسب، أن المناسب لحرمة النقض، النقض ماذا؟ النقض بالشك بما هو شك، بما هو يقين، مو اليقين. الشك لا 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 ينقض اليقين بالموضوعات، لكنه ينقض اليقين بالأحكام. ما بالعرف لا يفهم هذا المعنى. الشك بما أنه ليس لديه قابلية على الوقوع بوجه اليقين، فهو ليس له قابلية مطلقا أن يقف بوجه اليقين، سواء أكان ذلك اليقين يقين بموضوع، أو كان اليقين يقين بماذا؟ بالأحكام. واضح أحبتي؟ يضاف إلى ذلك، شوف هاي يعني مناقشات متعددة. لاحظوا المناقشة الأولى على أنه لا أكو بها إطلاق، اللي هو بقول الإمام، قول الإمام عليه السلام ولا ينقض اليقين أبدا. هاي الأبدية تشير إلى العموم، تشير إلى الإطلاق، تشير إلى أن المتيقن سواء أكان موضوعا أو كان حكما. هاي مناقشة الأولى. المناقشة الثانية التعليم، أن الشك لا ينقض اليقين. العرف ماذا يستفيد؟ مطلق اليقين لا ينقضه الشك سواء أكان بالموضوع أو كان يقينا بالأحكام. مناقشة الأخرى الثالثة، وحتى لو تنزلنا بمقالتكم، لكن بالتالي أنه بعض الروايات وردت فيه في الموضوعات، لكن عندنا روايات لم ترد في الموضوعات، وإنما مباشرة الإمام يعطي قاعدة عامة. زين، مثل رواية محمد ابن مسلم ما بيها مجال أصلا لدعوى اختصاصها بماذا؟ بالشبهة الموضوعية أبدا أبدا. تذكروها هاي الرواية الرابعة، يسأل الإمام، هو يبتدئ يقول من كان عليه السلام من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. عجيب، ماكو سؤال، ماكو بالتالي في مورد. بسرعة الإمام عليه السلام ذكر هذه القاعدة العامة. بعد وين تقولون على أنه بالتالي أن الاستصحاب هو مختص بالرواء ماذا؟ بالشبهات الموضوعية. على أي حال، أنه ما ذكر محل التأمل، وأما ما ذكروه من أنه في الشبهات الحكمية أنه بالتالي أنه نبني على الاحتياط، هذا بالتالي غير تام، لأن الأدلة التي دلت على العمل بالاحتياط هي مناقشة، وبالتالي لا تقب بوجه الاستصحاب. هذا ما ناقش به المصنف للقائلين بالتفصيل ما بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. التفتوا أحبتي أعزتي، التفتوا. إذن من خلال ما تقدم اتضح على أن المستظهر، التفتوا إلى هذا الذي أذكره، المستظهر من الروايات الإطلاق، الروايات الدالة على حجية الاستصحاب تدل على حجيته مطلقا، سواء أكان المستصحب موضوعا أو كان المستصحب حكما، على خلاف ما استظهره بعض الإخباريين من أنها خاصة بالموضوعات دون الأحكام. بالمناسبة، الذي يدعي الاختصاص هو المفروض عليه أن يأتي بماذا؟ يأتي بقراء على ذلك، ويأتي بأدلة على ذلك. التقييد على خلاف الإطلاق يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مقيد، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل. والحال أن الروايات المتقدمة من خلال اتضح من خلال ما ذكره الإمام عليه السلام بمثل قوله ولا ينقض اليقين ولا ينقض اليقين أبدا بالشك أو التعليلات الواردة فإن الشك لا ينقض اليقين وغير ذلك ظاهر وواضح على أن الإمام عليه السلام في مقام ذكر قاعدة عامة وهذه القاعدة عامة موضوعها عام واللي هو بالتالي شبهات الموضوعية أو شبهات الحكمية. هذا بالنسبة إلى التفصيل الأول. وأما بالنسبة إلى التفصيل الثاني شنو عندنا التفصيل الثاني؟ التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. 315 هنا يذكر المصنف ذلك يقول إحنا شنو نستظهر من الروايات المتقدمة هو يدل على حجية الاستصحاب. لكن الاستصحاب وين؟ الاستصحاب بلحاظ الشك في المقتضي، الاستصحاب بلحاظ الشك بالرافع. وهذا بالتالي التفصيل الأصل فيه كما ذكره المصنف قدس سره قال الأصل فيه المحقق الحلي، المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول. بعد منه إجا المحقق الخوانساري أيده كل أنه كل التأييد أيده الشيخ الأعظم، لكن من خالف هؤلاء في هذا التفصيل الذي ذكروه الآخند الشيخ الآخند الخراساني، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا سواء أكان الشك شكا في ماذا؟ في المقتضي أو شك في الرافع كما يأتي، وهو الحق أيضا مختار المصنف، لكن بطريقة تختلف عن ماذا؟ عن طريقة الشيخ الآخند. الطريقة مختلفة لكن النتيجة واحدة، وهو أن الاستصحاب بلحاظ الروايات والمستظهر من الروايات المتقدمة أن الاستصحاب حجة مطلقا. لا تفصلون تقولون شك فيه مقتضي وشك فيه ماذا؟ في الرافع، وأن المقتضي بعض المقتضيات أنه إلها القابلية على البقاء وبعض المقتضيات إلها القابلية على عدم. التفصيل الذي يأتي واضح أحبتي؟ هنا المصنف يقول ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا. في صفحة 316 قاعد يذكر هذا المعنى. ويلزمنا النظر فيه من جهتين. يقول هذا اختلفوا به الكبار، الكبار أحبتي، الكبار الكبار، واضح أحبتي في هذا التفصيل اللي هو كما ذكره بالتالي المحقق الحلي الخوانسار، محقق الخوانساري في كتابه مشارق الشموس، الشيخ الأعظم أيدهم في ذلك، ذول كبار بعد، وخالفهم أيضا كبار كالشيخ الآخند والشيخ المظفر مع الشيخ الآخند، لكن في النتيجة دون الطريق. إذن بالتالي هاي القضية لابد من بحثها حتى شوف على أن المستظهر من أدلة الاستصحاب المتقدمة شنو؟ أكو تفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع لو أو مطلقاً؟ هسه الآن يبحث المصنف يقول إحنا خلينا نبحث خلينا نفهم ما المقصود من المقتضي والمانع. بعد أن نفهم هذا المعنى نأتي إلى ماذا؟ إلى مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المقتضي والمانع. واضح أحبتي؟ وهذا من الأبحاث الشيخ المظفر هنا، يعني أنه ذكر كلاما بالتالي طويلا في هذا المعنى. بعد أن نختم هذين يعني هو المقصود من المقتضي والمانع ونشوف مدى دلالة الروايات على ذلك، بالتالي يعني أنه نصل إلى آخر أبحاث الاستصحاب إن شاء الله اللي هو التنبيهات، وهنالك تنبيهان ونختم الكتاب إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى التفصيل بين الشك في المقتضي والمانع. التفتوا هذا من المواضع الدقيقة أحبتي. شنو التفصيل؟ ماذا قال هؤلاء الأعاظم؟ قالوا أن التفصيل، وقالوا بالتفصيل يعني أن المستظهر من الروايات المتقدمة هو التفصيل بينما لو كان الشك في البقاء لأجل الشك في المقتضي، ما يجري الاستصحاب هنا، وبينما لو كان الشك في البقاء لأجل الشك في عروض المانع فيجري الاستصحاب. غير نعرف شنو التفصيل اللي هما قالوا به. قالوا إذا كان الشك في ماذا؟ إذا كان الشك في البقاء. شنو المراد من الشك في البقاء؟ لأجل وجود شك في المقتضي هنا الاستصحاب ما يجري. أما الشك في البقاء مو لأجل الشك في الاقتضاء بل لأجل الشك في الرافعين في عروض المانع فيجري الاستصحاب. خلنا نأخذ مثاليا نوضح فيه أنه الشك في البقاء تارة يكون على نحو الشك في الاقتضاء وتارة يكون على نحو الشك في ماذا؟ في المانع والرافع. مثال، المثال ما لو عقد شخص على امرأة بعقد منقطع، عقد المتعة، عقد المنقطع المؤقت، فكان لدينا يقين من إيقاع عقد الزواج ثم شككنا في بقاء الزوجية بعد مضي سنة. زيد تزوج من امرأة بعقد منقطع حسب السنة، احنا ما ندري هو بعد ما زال انه بالتالي العقد موجود ام لا. ليش؟ لأجل الشك في كونه عقد عليها سنة او سنتين، ما ندري المدة. فهنا الشك في البقاء ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الشك في أصل استعداد بقاء هذا العنوان، عنوان الزوجية، إلى وقتنا هذا. فهنا قالوا لا يجري الاستصحاب هنا بعد ما نبني على أنه هو زوج لها. ليش؟ لأن هنا الشك هو شك في استعداد بقاء المقتضي لهذا الزمان اللي هو العقد المنقطع، هو أصلاً ما بقابلية على البقاء على نحو الدوام. فشكنا هنا شك في بقائه، أدري هو ما عنده قابلية إلى على أن يبقى، ما بقابلية أن يبقى، فشككنا على أنه إلى هذا الزمان باقي أو لهذا شك في أصل الاقتضاء. فهنا ماذا؟ هنا يجري ماذا؟ قالوا لا يجري استصحاب. طبعا هو يعبرون عن الشك في المقتضي، سينبه المصنف على ذلك أن هذا التعبير أحبتي هو تعبير ماذا؟ هو تعبير مجازي. هذا التعبير تعبير، يعني احنا بعدنا بعض التعابير هي تعابير شوي مجازية تورث ماذا؟ الإرباك نوعا ما. كثير عندنا من التعابير بهذا المستوى، واضح أحبتي؟ يعني هو المفروض مو الشك في المقتضي، الشك في ماذا؟ أن المفروض أن يعبر هكذا، الشك في ماذا؟ الشك في بقائي واستعدادي بقاء المقتضي، هو هذا معناه الشك في المقتضي. واضح أحبتي؟ هو هذا اللي بالتالي أنه مرادهم من ذلك. لكن كما تعلمون أنه بعض الأحيان تحصل مسامحة في التعبير، وشيء سيشير إلى ذلك المصنف. إذن التعبير المناسب الشك في اقتضاء المستصحب للبقاء، مو الشك في نفس المقتضي، لا، الشك في بقاء في اقتضاء الزوجية للبقاء. الزوجية زوجية، الزوجية بعقد منقطع، الزوجية التي حصلت بعقد منقطع شك في بقائها، فهذا المعبر عنه شك في المقتضي، شك يعني في بقاء المقتضي. على أي حال هذا المثال اللي بالتالي أنه يمكن أن يذكر، وبالتالي قالوا هنا لا يجري الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المثال الآخر، لا، زيد عندما عقد على تلك المرأة لم يعقد لها عليها بعقد منقطع، وإنما عقد عليها بعقد دائم، ثم شككنا في بقاء الزوجية. هنا الزوجية لها استعداد أن تبقى طويلا، مو سنة وسنتين، لأن العقد دائم. فهنا مو عندنا مشكلة في بقاء المقتضي، الشك في البقاء هنا مو ناشئ من استعداد المقتضي للبقاء، استعداد الزوجية للبقاء، لا، الزوجية بها استعداد أن تبقى لأنها بالتالي حصلت وترتبت على عقد دائم لا على عقد منقطع. واضح أحبتي؟ لكن شككنا في ماذا؟ في طرو طارئ وجود مانع اللي هو الطلاق. هنا قالوا الاستصحاب يجري. إذن فصلوا الإخباريون، فصلوا بينما لو كان الشك في المقتضي، أي بمعنى شك في قابلية المقتضي للاستمرار. هنا إذا كان الشك على هذا النحو مجري الاستصحاب، فإن الروايات غير ظاهرة المتقدمة في حجية الاستصحاب فيما لو شككنا في استعداد المقتضي للبقاء. أما لو كان الشك بمعنى أن المقتضي مستعد للبقاء لكن شككنا في طرو الرافع، في حصول رافع اللي هو الطلاق في الزواج الدائم، هنا قالوا يجري الاستصحاب. هذا التفصيل هو اللي ذكره، الذي ذكره الإخباريون، اللي ذكر بعضهم مو بس الإخباريين، ذكره لا الإخباريون فيما يتعلق بالتفصيل المتقدم، لا ذكره كبار علمائنا اللي هو المحقق الحلي إخوان ساري الشيخ الأعظم، وخالفهم في ذلك الشيخ الآخند الخراساني. جيد، هسه الآن بالتالي الشيخ المصنف بحث وصنف ورتب ترتيبا جيدا، يقول خلني نفهم شنو المقصود من المقتضي والمانع، ثم بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل. واضح أحبتي؟ هسه إحنا هذا المقدار أحبائي أنه ما المقصود من المقتضي والمانع نقف عليه، وإن شاء الله نرجع الباقي إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.